الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس السادس من درسنا الأسبوعي الوابل الصيب في الكلم الطيب. قال السابع عندي مرقم السادس وتأكد. قال: فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الشان الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله. هذه فائدة قيدوها يعملوا عليها علامة. ما هو هذا الحديث؟ حديث الحارث الأشعري الذي أخرجه الترمذي وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله، وهو متضمن لخمس وصايا أمر الله يحيى بن زكريا أن يبلغها بني إسرائيل، فبلغها يحيى بني إسرائيل، وأضاف إليها نبينا صلى الله عليه وسلم خمس وصايا، فصارت عشر وصايا لهذه الأمة. وابن القيم سيشرح هذا الحديث في هذا الموطن شرحا طيبا. الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله ما ينجي من الشيطان وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة في دنياه وأخراه. فذكر مثل الموحد والمشرك، فالموحد كمن عمل لسيده في داره وأدى لسيده ما استعمله فيه، والمشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى غير سيده. فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى، ويتقرب إلى عدو الله تعالى بنعيم الله تعالى. أحسن هذا الكلام الطيب. هذا داري فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غيره. ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان مملوكا كذلك لكان أمقة المماليك عنده، وكان أشد شيء غضبا عليه وطردا له وإبعادا، وهو مخلوق مثله، كلاهما في نعمة غيرهما، فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه وحده لا شريك له. زد على ذلك أنه لو قدر أن عبدا من بني آدم فعل هذا لمكته الناس. الآن لو فتحت محلا لي وأتيت إلى ابني وقلت له: هذا المحل فتحته لي فاعمل وأدي إلي ما يخرج منه من الغلال، فكان يعمل ويذهب بالمال إلى غيري، ماذا سيقول الناس في حقه؟ هذا سفيه، هذا مضيع للأمانة، هذا خائن، إلى غير ذلك. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى خلق الإنسان واستخلفه في هذه الدار وأمره أن يعمل العمل الصالح لله، فجعل يعمل لغير الله، والرزق يأتيه من الله، إنه السفه. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال: ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، وهو وحده المنفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه. عند من هذا السؤال؟ نريد أن نفهم الكلام الذي نمر عليه. عندك يا عصام: ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو. ما هي الحسنات والسيئات في هذا الموطن؟ نعم، الحسنات الأرزاق الطيبة والصحة والعافية وغير ذلك، والسيئات المراد بها القحط والأمراض والأسقام. في هذا الموطن، في هذا الموطن مثله قول الله عز وجل: ما أصابكم من حسنة فمن الله، وما أصابكم من سيئة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب ذنوبك ومعاصيك. قال: فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب؟ ما معنى يعدل؟ يعدل هنا يساوي يعدلون، والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة فيحب غيره كما يحبه أو أكثر، ويخاف غيره ويرجوه كما يخافه أو أكثر. وشواهد أحوالهم بل وأقوالهم وأفعالهم ناطقة بأنهم يحبون أنداده من الأحياء والأموات، ويخافونهم ويرجونهم ويعاملونهم ويطلبون رضاهم، ويهربون من سخطهم أعظم مما يحبون الله تعالى، ويخافونه ويرجونه ويهربون من سخطه. وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر إشراكا به. والصحيح في معنى هذه الآية أنه يدخلها الشرك الأكبر والأصغر، إلا أن الشرك الأكبر لا يغفر ويخلد في النار، والشرك الأصغر لا يغفر وصاحبه يخرج من النار. فقد تكلم عن هذه المسألة عدة من العلماء، نقلنا أقوالهم مع بعض الزيادات في شرحنا على كتاب التوحيد. وإن كان كثير من العلماء يخالفون في هذه المسألة ويرون أن الشرك الأصغر تحت المشيئة، لكن الصحيح أنه لا يدخل تحت المشيئة. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة، جاء في حديث عائشة ولكنه ضعيف: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك به، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا صحيح. وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله تعالى يستوفيه كله، تقع بينهم المقاصة. وقد يرضي الله بعض العباد، قد يرضي الله بعض العباد عن بعض العباد الآخرين، ممن علم صدق رجوعه إلى الله ولم يستطع التحلل التام من الذنب. وهذا معناه حقوق العباد مبنية على المشاحة. وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل، فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك، بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد، وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها. من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله، فلا يدخل الجنة نفس مشركة وإنما يدخلها أهل التوحيد، فإن التوحيد هو مفتاح بابها، فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها. وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يكن الفتح به، وأسنان هذا المفتاح هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين. ومعنى هذا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن قول لا إله إلا الله بدون عمل لا يفيد صاحبه، لابد من القول والعمل. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والألكان. قال: فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أسنانا من الأوامر، جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا تفتح إلا به، فلم يعقبه عن الفتح عائق، فلم يعقه عن الفتح عائق. اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار، فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها. وإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دخول النار، نسأل الله السلامة. يعني جعل الله عز وجل هذه الأهوال والشدائد التي أمام الإنسان، بعضه يكفر الله عنه بالمرض، عنده ذنوب قليلة يكفرها المرض الذي قبل الموت، وبعضهم تكفر ذنوبه بسكرات الموت وشدته، وبعضهم تكفر ذنوبه بالفتنة التي تقع في القبر وبالضمة، وبعضهم تكفر بالعذاب يتعذب حتى يذهب كثير من ذنوبه، وبعضهم يبقى له خطايا تأتي أهوال شديدة يوم القيامة فتذهب بذنوبه، وبعضهم تبقى له ذنوب إما أن يدخل النار يعني حتى ينقى منها، أو يحبس بين الجنة والنار حتى يهذب. دخول الجنة لابد أن يكون صاحبه مهذبا صافيا، لا مظلم عنده ولا شيء. قال: فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيها ويتطهر من درنه ووسخه، ثم يخرج منها فيدخل الجنة، فإنها دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب. قال سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول، أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها. وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين. قال الله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء المتراكب بعضه إلى بعض، ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث. ولما كان الناس على ثلاث طبقات: طيب لا يشينه خبث وهو الموحد الخالص، وخبيث لا طيب فيه وهو المشرك الخالص، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى. هذا تصريح من ابن القيم أنه يقول ببقاء النار، لأنه قد نقل عنه القول بفناء النار، ولكن قد وجد في كتبه التصريح بأنها لا تفنى ولا تبيد، وهو الموافق لعقيدة أهل السنة والجماعة. وإنما ذهب إلى وجود نار يعني يعذب فيها العصاة، فذهب إلى أنها تفنى لأنهم يخرجون منها، ولا دليل على وجود نار ثالثة، وإن يعني نار ثانية، وإنما هي نار واحدة، إلا أن المؤمنين يخرجون منها كما في حديث أبي سعيد: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. هذه نار واحدة ولا كم؟ ثم قال: ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة، دخلوها ثم يخرجون منها حمما قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياء. الحديث مسلم. قال: وهي نعم، ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. وقوله في الحديث: وآمركم بالصلاة فإن صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان: أحدهم التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى، والثاني التفات البصر، وكلاهما منهي عنه، ولا يزال الله عز وجل مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته. فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. فالالتفات لا يبطل الصلاة ولكنه ينقص أجرها. الذي يبطل الصلاة هو الالتفات الكامل بحيث يميل عن القبلة، وأما إذا التفت ببصره فهذا من اختلاس الشيطان وقد يحتاج إليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، إذ جعل يلتفت ينظر الفارس الذي جعله يحرس بالليل. قال وفي أثر آخر يقول الله تعالى إلى خير مني إلى خير مني، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن عطاء مرسلا وعن جابر وعن يحيى بن أبي كثير وعن أبي هريرة وعن إبان كما ذكر ذلك المصنف، وأغلبها ضعيفة لا تثبت. قال ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا وقد سقط من عينه؟ صلى الله السلام يا أخوة. والله أننا ندخل في الصلاة ويأتي الشيطان بالوساوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدري كم صلى. والله عز وجل يقبل على العبد ما لم يلتفت. ولذلك لماذا ندعو ما يستجاب لنا ونستغفر وما نرى أثر الاستغفار ونصلي وما نرى أثر الصلاة في الكثير؟ السبب هذا الانصراف، ينصرف الإنسان في صلاته عن الله فينصرف الله عز وجل عنه فيصرف الله وجهه عنه ويقع الضرر. كلما تعلق المرء بالله كلما بعد الشيطان، وكلما ضعف جانب العبادة والخشوع والخشية لله كلما قرب الشيطان. قال فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له واستحيا من ربه أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه، وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل. رواه أبو نعيم في الحلية ونعم والحكيم الترمذي في نوادره. كتاب الحكيم الترمذي كتاب طيب، والرجل مطعون في عقيدته. نوادر الأصول قد طبع في دار النوادر في 7 مجلدات. قال فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا، فما الظن بالخالق عز وجل؟ وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوسواس والنفس مشغوفة بها ملأ منها، فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ والعبد إذا قام في الصلاة قار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد ألا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها. فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها، كما في حديث أبي هريرة وقد تقدم الإشارة إليه في الصحيحين، حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل فيقوم فيها بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه الله عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه بل أشد. فإننا أحيانا نلاحظ من أنفسنا قد ندخل الصلاة والقلوب منشرحة ونخرج من الصلاة والقلوب منقبضة إيش السبب؟ ما وقع في الصلاة من الوسواس والبعد، فيخرج الإنسان موزورا لا مغفورا له، نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يتجاوز عنا. قال: فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله، لم تخفف عنه بالصلاة، فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه. وما أكثر الذين تركوا الصلاة يا أخوة بسبب تسلط الشيطان عليهم، نعوذ بالله، صاروا كفرة وهم لا يشعرون، كفر بحكم الله ليس بحكمنا، كفر بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كفار، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ما هناك برزخ ثاني، إما مصلي ويكون مسلما موحدا، وإما تارك صلاة فيكون مشركا منددا، نعوذ بالله. كيف إذا ماتوا وهما يصلي؟ مصيبة. لو مات مصلي هل أحد يسألك أدعو له أو لا أدعو له؟ لكن لو مات تارك صلاة يتصل لك العام يقول: يا أخي أبي كان تارك صلاة، هل يجوز أن أدعو له؟ لو لم يكن إلا هذا، أنه يرى عدم جواز الدعاء له أو تشكك، لكان أحرى أن الإنسان لا يضيع الصلاة. سبحان الله، ما يضيعون الوظائف مقابل 30,000 ريال 40,000 ريال، يقف عسكري والتمام والصباح والمساء وخدمات، والله عز وجل منعم عليه بنعم كثيرة وهو لا يصلي، بالذات العساكر عندهم غفلة، كثير من العساكر عندهم غفلة، تسلط عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. قال: فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. فالمحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها. الحديث عند أبي داود وغيره، وفي صحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها. والأنبياء هكذا كانوا إذا حزبهم أمر قاموا إلى الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. الناس يحفظون هذا الحديث: حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب والصلاة. هذا غير صحيح، وإنما الحديث: حبب إلي النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. هذا هو الثابت، وهو عند النسائي وأحمد وغيرهم، وهو في الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. من حديث أنس قال: فمن جعلت قرة عينه في الصلاة فكيف تقر عينه بدونها، وكيف يطيق الصبر عنها؟ فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرت عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل، فتقول: حفظك الله تعالى كما حفظتني. وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. لا أعلم حديثا يثبت في هذا، لكن الصحيح أن صلاة الموحد، صلاة المقبل على الله، ترفع وتقبل أكثر من غيره. قال: وقد روي في حديث مرفوع رواه بكر بن بشر عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه أنه قال: ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ينقص من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئا إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مصفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين حتى ينتهى بها إلى الرحمن عز وجل. ومن قام إلى الصلاة فلم يكمل وضوءها وآخرها وآخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها رفعت عنه سوداء مظلمة ثم لا تجاوز شعر رأسه وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني. الحديث فيه الأحوص بن حكيم ضعيف، خرجه أبو داود الطيالسي وغيره، لكن بعض معانيه ثابتة في الصحيحين وغيرهما، أن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين غفر له ولم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل، فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة. والمقبول من العمل قسمان، هذه فائدة: أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل، ذاكر لله عز وجل على الدوام، فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته فينظر الله عز وجل إليها، فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية وقد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب إليها حبها ورضيها وقبلها. والقسم الثاني أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله، فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاهٍ عن ذكر الله، وهذا ما يسمى بالخشوع الظاهر والخشوع الباطن. بعض الناس يصلي خشوعا ظاهرا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلبه لاهي، وبعض الناس لا يصلي لا ظاهرا ولا باطنا كما قال حذيفة حين رأى رجلا لا يحسن الركوع ولا السجود قال: ما صليت ولو مت على هذا مت على غير فترة النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه البخاري في كتاب الاعتصام. وقلبه لاهٍ عن ذكر الله وكذلك سائر أعماله، فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه ولا يقع نظره عليها، ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز، فيثيبه على ما كان له منها ويرد عليه ما لم يرد ما لم يرد وجهه بها منها. حديث أبي هريرة أصرح من هذا في عند أبي داود وغيره، أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، ويقول: انظروا هل لعبدي من تطوع. قال: فهذا قبوله لهذا العمل إثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته من القصور والأكل والشرب والحور العين، وإثابة الأول رضا العمل لنفسه ورضاه عن معاملة عامله وتقريبه منه وإعلاء درجته ومنزلته، فهذا يعطيه بغير حساب، فهذا لون والأول لون، يعني من أخلص لله كان أجره أعظم. قال: والثاني في الصلاة، والناس في الصلاة على مراتب خمسة: أحدهما مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها، هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت عند أحمد: فمن لم يحسن وضوءها ولا خشوعها ولا ركوعها ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يصلي يتوضأ لكن عنده قصور. الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوسواس والأفكار له ما عقل منها. الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوسواس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق منه صلاته، فهو في صلاة وجهاد، هذا له أجر أكثر من الذي يوسوس ويمضي في وسوسته. وهذا الذي ينبغي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا إذا جاءنا الشيطان في الصلاة أن يتفل أحدنا عن يساره ثلاثا، ينفث نفثا ليس تفلا، التفل يكون بريق بدون ريح، والنفث يكون بريق مع ريح، يعني إرغاما للشيطان على يساره، أعوذ بالله من الشيطان، ينفث ثلاثا. الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامته كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. هذا أجر طيب. لكن الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إليه، مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. ويذكرون في ترجمة عروة بن الزبير أنه لما أرادوا أن يقطعوا رجله أبى أن يستخدم البنج، ولكن قال لهم دعوني أصلي، فإذا صليت فاقطعوها، لأنه يقبل على الله إقبالا كليا لا يدري ما حوله. وبينما هو يصلي قطعوها فخر مغشيا عليه ولم يفق إلا بعد أن عوفي، لأن الإنسان إذا قيمت له مثل هذه العملية شديدة. قال: في القسم الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه، لأن له نصيبا مما جعلت قرة عينه في الصلاة، فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وهذا واقع يا أخوة، كلما أقبل الإنسان على الله كلما زهد في الدنيا، وكلما خالط أهل الدنيا كلما تعلق بالدنيا، أعوذ بالله من الدنيا. قال: وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل: ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، فإذا التفت قال: أرخوها. ما أعلم هذا الحديث، وكثير يذكره ابن القيم بصيغة التمريض، بمعنى أنها لم تثبت، وابن القيم موسوعة في كتبه، إلا أنه قد يذكر أحاديثا ويذكر قصصا لا تثبت، لا سيما في مثل كتاب الروح ذكر قصص كثيرة منكرة معتمدة على الرؤى وغير ذلك. فقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره، فإذا التفت إلى غيره أرخى الحجاب بينه وبين العبد، فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة. وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب. إلا عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وإنما يدخل الشيطان إذا رفع الحجاب، فإن فر إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر الشيطان، فإن التفت حضر الشيطان، فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة. انتهينا من هذا الباب، وهو باب طيب مفيد، واستفدنا أن الإنسان ينبغي أن يجاهد نفسه في هذه العبادة، لأن الشيطان حريص عليها، والحمد لله رب العالمين.